إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا وإياكم أجارنا الله وإياكم من النار. أيها الناس، إن من نعم الله جل وعلا العظيمة أن جمعنا في أحب البقاع إليه، ونحمة الله عز وجل أن شرفنا ووفقنا لزيارتكم ولزيارة هذه المدينة الباسلة التي رقمت أنوف الحوثة وطوائف الضلال وأرغمتهم على التراجع وعرفتهم قدرهم. هذه المدينة المباركة الذي كثر فيها المشايخ وكثر فيها طلاب العلم، فأصبحت مقصدا لكثير من الناس من القرى والمدن. شرفها الله جل وعلا بهذا المركز المبارك الذي يقوم عليها أفاضل المشايخ وطلبة العلم. أيها الناس، إن من أسباب شكر النعمة أن يعرف الإنسان قدرها، وهذه نعمة لا تعدلها نعمة، أن توفق يا عبد الله إلى استماع كلام الله جل وعلا وإلى حضور المحاضرات وإلى أخذ الدروس، نعمة عظيمة امتن الله بها عليك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأنت يا عبد الله في أعظم محاضن التربية، هذه المساجد هي أعظم محاضن التربية والتعليم، لأنها شرفت بأمور لا توجد في غيرها، فهي بيوت الله الذي أخبر ربنا تبارك وتعالى
أن أهلها تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. تحضر يا عبد الله في هذه البيوت فتحصل لك هذه المنح والمواهب، تتهيأ نفسك، تتهيأ نفسك يا عبد الله بنزول السكينة. فإذا تهيأت النفوس، فإذا تهيأت النفوس واطمأنت استقبلت واستقرت في قلوبها وفي عقولها المعلومات والعلم والحقائق الشرعية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ففي كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمعها في المحاضرات وتسمعها في الدروس تزكية للعقول في وقت طاشت فيه عقول الناس بعد الدنيا وشهواتها، تزكية يا عبد الله للقلوب، فينمو الإيمان ويقوى التصديق الذي تثبت معه أمام الشبهات وأمام الشهوات. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نقف في هذه الدقائق المباركة مع آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية بدأها الله بالتوحيد وختمها جل وعلا بالتوحيد. بدأها بتوحيد الربوبية الذي يلزم منه توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من حقق توحيد الربوبية وتأمل في أفراد أفعال الله جل وعلا التي تضمنتها أسماؤه لا يجعل لله أندادا في العبودية. قال الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما. فبدأ سبحانه بتوحيد الربوبية وختمها بتوحيد الأسماء والصفات. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله جل وعلا ندا في ذاته أو في أفعاله أو في صفاته؟ بدأها الله بالتوحيد وختمها بالتوحيد، لأن من حقق التوحيد اعتقادا سليما وقوي تصديقه به تحركت جوارحه يا عباد الله بالعمل. ولهذا كانت هذه الآية تتوسطها: فاعبده واصطبر لعبادته. إذا حقق التوحيد العبد على ما يريد الله جل وعلا سهلت عليه الصلوات، وكانت قرة عين له، سهل عليه وخف أن يترك الشهوات وأن يصمد أمام المغريات. إذا حقق التوحيد على ما ينبغي ويحب الله جل وعلا، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما أنزل من القرآن آيات من المفصل. تعرفون يا طلبة العلم، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، وكانت الآيات التي تنزل آيات تتحدث عن أصول العقيدة. وأصل أصول العقيدة يا طلبة العلم الإيمان بالله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في حديث جبريل المشهور قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كانت الفترة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هي فترة تنزل فيها آيات تبين وتوضح وتجلي أصول العقيدة. وأصل أصول العقيدة الإيمان بالله. ولهذا بعض أهل العلم عندما صنف في أصول العقيدة سمى كتابه بكتاب التوحيد، مع أن التوحيد يتعلق بالله جل وعلا في إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإنما ذكر وسمى كتابه بجزء من أجزاء أصول العقيدة لأنه الأصل الأصيل الذي تتبعه بقية الأصول. مكث النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفترة لأنه بدون أن يرسخ التوحيد في القلب، وبدون أن ترسخ العقيدة ويرزق العبد اليقين بهذه الأصول الستة، يضعف عن فعل الطاعات ويتراجع ويفتن أمام الشهوات. ولهذا كما قلنا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت: كان أول ما أنزل من القرآن آيات من المفصل. إذا قرأت المفصل من قاف والمفصل من قاف إلى نهاية القرآن تكاد لا تجد أحكاما إلا النادر، وإنما هي في تقرير أصول العقيدة، ومنها الأصل الأصيل الإيمان بالله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما أنزل من القرآن آيات من سور المفصل. قالت رضي الله عنها: ولو أنزل تقول هكذا، قالت: ولو أنزل حرم عليكم الزنا لقال الناس لا نترك الزنا، ولو أنزل حرم عليكم الخمر لقال الناس لا نترك الخمر، حتى إذا دخل الناس في دين الله أفواجا ورغب الناس في هذا الدين بعد أن علموا محاسنه وعرفوا قبح ضده، قالت: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام وما وهاك والكلام لها. فقالت رضي الله عنها: وما أنزل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إلا وأنا جارية في مكة ألعب، وإنما نزلت البقرة وآل عمران في المدينة. هذا أمر ينبغي ألا يغفل عنه كل مؤمن، أن التوحيد هو الأصل، أن توحيد الله جل وعلا هو الأصل الذي إن أيقن العبد به تحركت جوارحه بالطاعات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي كلمة التوحيد، كما جاء عن مجاهد وعن غيره قال: ألم تر كيف ضرب كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذا قويت هذه الكلمة وتعمقت وتشعبت جذورها في القلب وسقاها العبد بالنظر في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية، لأن هذا مما يزيد الإيمان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد زيادة في اليقين، أراد زيادة في التصديق لتقوى جوارحه على العمل. فقال الله جل وعلا: كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الإيمان ورأسه التوحيد، إذا قوي في القلب تحركت الجوارح بالعمل الصالح كالشجرة التي إذا ضربت عروقها في الأرض وسقيت بنور الوحي والآيات الشرعية والكونية أثمرت الثمر الطيب، وأثمرت الثمار اليانعة الناضرة. ولهذا كما قلنا افتتح الله هذه الآية الذي أمر العباد بأن الذي أمر الله فيها العباد في ثناياها بالعبادة، افتتحها بالتوحيد وختمها بتوحيد الأسماء والصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة، قال: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث لا يخفى عليكم معاشر طلبة العلم، من أحصاها عدها وعلم بمعانيها وعمل بمقتضاها، هو يعلم أن الله سميع ويوقن بهذا الاسم، فماذا فيمسك لسانه عن كل معصية، يقيده هذا الإيمان عن فعل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: قال الإيمان قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك، يقيدك أن تفتك بغيرك وأن تقتل. وقس على هذا سائر المعاصي، وقس على هذا سائر الطاعات، فإنه يطلق قيد الشيطان منك لتعمل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك. إذا قوي تصديق العبد برؤية الله جل وعلا له وبسماع الله له وبشدة انتقامه وغضبه وباليوم الآخر حجزه عما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان الكامل لا يكون معه، لا يكون ولا تكون معه معصية، إنما يعصي العبد ربه يوم أن يرتفع عنه الإيمان الكامل، وإن بقي في قلبه أصل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. التوحيد عباد الله الذي اللفظ المقارن له في الكتاب والسنة هو الإيمان، هو الإيمان. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي إلا الذين وحدوا، أي إلا الذين اعتقدوا العقيدة السليمة قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا، ونرجع إلى حديثنا، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من عدها وعلم معانيها وعمل بمقتضاها. أرأيتم معاشر المسلمين كيف يقود التوحيد العبد إلى طاعة الله، وكيف يردع التوحيد العبد عما حرم الله جل وعلا. ولهذا كان أصل الأصول عند أهل السنة البداية بما بدأ به الأنبياء، البداية بما بدأ به الأنبياء بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فلا يصلح عبد ولا تكمل له استقامة إلا بصلاح التوحيد وبكمال التوحيد عنده، ولا تصلح أمة ولا يستقيم شعب إلا إذا استقامت هذه الشعوب وهذه الأمم على توحيد الله بمعناه الشامل، العلم والعمل، الخبر والطلب. نعم عباد الله، ولهذا افتتح الله كما قلنا الآية بتوحيده، وختم بتوحيده، ثم قال بعد أن ذكر الجملة الأولى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. واصطبر في مبناها الصرف أقوى من جهة المعنى من واصبر. قال: فاصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أمر الله بعبادته، وهو الأمر الذي خلق له الخلق، وأمر وأخبر العبد بأنه بحاجة إلى الصبر في أداء العبادة، والمؤمن بحاجة إلى الصبر في أداء عبادته في أولها وفي أثنائها وفي آخرها. أما في أولها فهو بحاجة إلى الصبر في أمرين: بحاجة إلى الصبر في تعلم العبادة، لأنه لا عبادة إلا التي أمر الله بها، ولهذا لما أخل ذلك الرجل بعبادته وبصلاته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأنت بحاجة إلى الصبر في تعلم العبادة أو في تعلم المعاملة إذا كنت من أهل البيوع والشراء، بحاجة إلى الصبر في تعلم العلم، والعلم يحتاج إلى صبر لأنه بحاجة إلى تواضع وانكسار. ربما لا تجد من يعلمك في قريتك أو في منطقتك إلا من أنت تستحقره، إما للونه وإما لمنزلته وطبقته وإما لمستواه المالي، فكونك تثني ركبتك عنده يحتاج إلى صبر. فطالب العلم يحتاج إلى صبر. قل لطالب العلم يأخذ نعلين من حديد. نعم. والأمر الثاني الذي تحتاج فيه إلى الصبر قبل العبادة: الإخلاص. فإذا تعلمت العبادة وصبرت على تعلمها فأنت بحاجة إلى الإخلاص. وللإخلاص معاشر السامعين عزيز، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، على الصحابة، من الرياء، فقال: أخوف ما أخاف عليكم المسيح الدجال. والإنسان الإنسان في جسده نفس أمارة بالسوء، نفس أمارة بالسوء، نفس تتطلع للظهور، نفس تتطلع إلى الظهور، ظهور قد يقسم ظهر العبد ويفسد عليه دينه أيما فساد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف في دينه، حب الشهرة وحب الظهور والتصدر والرياء في نفس الإنسان يفسد عليه دينه فسادا عظيما قريبا وأكثر من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في حظيرة غنم. الذئبان الجائعان إذا أرسلا في حظيرة غنم لا يكتفي كل ذئب بشاه، إنما يعقر هذه ويبطش بهذه ويقتل هذه، وربما في آخر الأمر يأكل واحدة. فالعبد بحاجة إلى الإخلاص والصبر في ماذا؟ في تحقيق الإخلاص وفي تحقيق العبادة. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: الإخلاص كضرب بالسياط، الإخلاص كضرب بالسياط. وقال: ما جاهدت نفسي مثل ما جاهدتها على الإخلاص. فالعبد بحاجة إلى الصبر الذي ذكره الله عندما قال: فاعبده واصطبر لعبادته، بحاجة إلى الصبر قبل أداء العبادة بتحقيق الإخلاص وبالتعلم، وهو بحاجة إلى الصبر في أثناء العبادة في أمرين اثنين أيضا: في تحقيق والعمل بما تعلمه، بما تعلمه من علم يتعلق بهذه العبادة، بتحقيق ما أخذه عن أستاذه، فلا بد أن يطبق ما عمل، لأن العبد يسأل عن علمه هل عمل فيه أو لا. وبحاجة إلى الإخلاص في تحقيق روح العبادة كالصلاة، بحاجة إلى تحقيق الخشوع فيها، وهذا له شروط وله أمور. إذا قام بها العبد حقق العبادة كما يحب الله وأتى بالخشوع الذي هو روح الصلاة. فلا يكتب للعبد معاشر السامعين من صلاته إلا ما عقل. ولهذا جاء في حديث عمار قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها. فمن الناس ما يخرج من صلاته إلا بالعشر، وتسع أعشار طالة. وانظر يا عبد الله، فالصلاة هي المقياس وهي المعيار الذي على أساسها تكون سائر العبادات يوم القيامة. وأما الصبر الذي يحتاجه العبد بعد أداء العبادة ففي أمرين اثنين أيضا، مع أن العبادة إذا عملت بشروطها، إذا عملت بشروطها وبواجباتها كما أمر الله جل وعلا، فإن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يقبلها، لكن هو بحاجة إلى الإخلاص أو بحاجة إلى الصبر بعد العبادة في أمرين لتبقى هذه العبادة ويبقى أجرها ويبقى أثرها. بحاجة إلى الإخلاص أو بحاجة إلى الصبر في مجاهدة نفسه، في مجاهدة العجب الذي يصاب به العبد، العجب الذي وزره قد يكون أعظم من ثواب تلك العبادة، العجب الذي يصاب به العبد فينسى أن ما فعله بحول الله وبقوته. ربما صلى الليل، صلى الليل وحوله أربع جدران لا يراه أحد، ولا ويحرص ألا يسمع به أحد، يحرص على الإخلاص في ألا يراه أحد ولا يثني عليه أحد، لكن في نفسه عجب كأنه يقول أن هذا بحولي وبقوتي. وهذا حكاه الله جل وعلا في كتابه الكريم عن قارون في جمع عن قارون في جمع ماله، قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال ليس هو رزق من الله سبحانه وتعالى، إنما بسبب حذقي وبسبب علمي بأوجه المكاسب. فالعبد بحاجة إلى المجاهدة وإلى الصبر في ترك العجب الذي قد يحبط أجر عبادته. ولهذا يذكر بعض أهل العلم، وأظنه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، في قصة الرجلين بني إسرائيل اللذين كان أحدهما يعبد الله وكان الآخر في المعصية، فكان الصالح ينصح الطالح كلما رآه، ومرة وجده على معصية عظيمة، فقال له ذلك العاصي بعد أن نصحه الصالح، قال دعني وشأني، ما جعلك الله علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. قال ابن رجب رحمه الله في كلام ما معناه، أن هذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك قال لأخيه العاصي، فقال الله من ذا الذي يتألم، من ذا الذي يحلف أني لا أغفر لفلان؟ قال أحبطت عملك وأدخلته الجنة. قال ابن رجب أن هذا الرجل كانت فيه دسيسة في قلبه، كان سبب في حبوط عمله وذهاب أجر تلك الصلوات وذهاب أجر تلك الطاعات التي كان عليها زمنا. من ذا الذي يتألى عليه؟ قال بعض أهل العلم لعله العجب، لعله كان معجب بعمله. فالعبد بحاجة إلى الصبر في العبادة التي أمره الله بها بعد العبادة، في طرد العجب وفي ترك المعاصي. لا يحبط العمل إلا الشرك والكفر، لكن قد يحرم العبد أجر الطاعات على سبيل المقاصة كما يقول أهل العلم، والعكس بالعكس قد لا يكون للمعصية أثر إذا عمل العبد بالطاعات، فأتى بطاعات تفوق أثر هذه المعصية. وهذا جاء فيها أثار عن ابن عباس ذكرها ابن رجب في شرح حديث اتق الله حيثما كنت. فالعبد قد يفعل الطاعات لكن يرتكب معاصي بعدها، قد يصلي الجماعة فيخرج فيغتاب، قد يحافظ على صيام الاثنين والخميس فيخرج فيقذف إنسانا في عرضه ويطعن فيه، قد يفعل ويتصدق ويذهب ويأكل من المال العام من خزانة الدولة، من الذي هو أشد حرمة من المال الخاص. فهذه المعاصي تذهب، لا أقول تذهب، بل تكون في كفة السيئات، فلربما ثقلت كفة السيئات على كفة الطاعات. ولهذا وبهذا أختم، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن عمرا رضي الله عنه قال: ما تقولون في هذه الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل ثمرة، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فاحترقت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل ثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية سأل عمر رضي الله عنه الصحابة يوما عن فقهها، وهي مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لأمر قالوا الله ورسوله أعلم. غضب عمر قال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم. قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء، يعني أعلم أو انقدح في نفسي شيء مما يتعلق بمعناها. قال: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال: ضربت مثل لعمل، يقول ابن عباس ضربت مثل لعمل. قال: أي عمل؟ قال: ضربت مثل لعمل. قال عمر: ضربت لرجل، ضربت مثل، ضربت مثلا أو مثل لرجل كان يعمل بالعمل الصالح، أو كما جاء في الحديث قال: فبعث الله له الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق عمله، فأغرق عمله. هناك سبت مليون حسنة على سبيل المثال، ثم فعلت معصية فكانت مليون أو أكثر، فلا قيمة لهذه الحسنات. هذه الآية الكريمة، هذا شيء مما سنح به الذكر ومما ذكره بعض أهل العلم، وهي آية عظيمة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أسأل الله بمنه وكرمه توفيقه وإحسانه، أسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكر الله للمقدم على ثنائه وعلى حسن ظنه بنا، وشكر الله لكم على سماعكم وحسن ظنكم بنا. وحقيقة والله لا كلاما، لسنا أهل لأن نقف أمام طلبة العلم ونحدثهم فنحن بحاجة، لكن تنزلا مع إصرار الشيخ أبو حاتم وفقه الله قمنا نتكلم، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. الله أعلم.